بسم الله الرحمن الرحيم.
قال السفاريني رحمه الله تعالى الباب الثالث في الأحكام. قال: وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. وواجب على العباد طرا، ما معنى طرا؟ جميعا، أن يعبدوه طاعة وبرا أي امتثالا، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما أي ما أمر به على سبيل اللزوم فهو واجب عليهم أن يقوموا به، وما كان على سبيل الند يستحب، ويترك الذي عنه زجر ترك المحرمات. فواجب على العباد عبادة الله، وهذا أول ما أمر الله عز وجل به في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وكل رسول أرسله الله فإنه يأمر قومه بعبادة الله وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله الباب الثالث في الأحكام: الأحكام جمع حكم، والمراد به الأحكام الشرعية والأحكام الكونية والأحكام الدينية في الأسماء كما سيأتي، والأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية الشرعية والكونية والدينية والدنيوية والأخروية. قال: والمهم الأحكام عامة كما سيتبين من الشرح. قال المؤلف رحمه الله: وواجب خبر مقدم أن يعبدوه، مبتدأ مؤخر يعني المصدر، وإنما قلنا بذلك لأن واجب حكم والعبادة محكوم عليه، ويجوز على قول البعض لبعض النحويين أن نجعل واجب مبتدأ، وأن يعبدوه فاعلا أغنى عن الخبر، لأنه يجوز إذا كان الخبر وصفا وتأخر المبتدأ أن يكون الوصف مبتدأ ويكون ما بعده فاعلا أو نائب فاعل أغنى عن الخبر. لكن المشهور أن هذا لا يجوز إلا إذا اعتمدنا على نفي أو استفهام. والواجب عند أهل العلم رحمهم الله هو ما أمر به على سبيل الإلزام أو ما ألزم به المكلف. والمراد بالعباد هنا كل الناس، فالعبادة هنا بالمعنى العام وليست العبودية الخاصة، والعبودية تكون عامة وهي التعبد الكوني، وتكون خاصة وهي التعبد الشرعي. والمراد هنا التعبد الكوني، يعني يجب على كل العباد أن يعبدوا الله عز وجل، وقوله طرا أي جميعا، والهاء في قوله أن يعبدوه ليس له مرجع سابق ولا لاحق، ولكن مرجعها معلوم من السياق، لأن الذي يجب أن يعبد هو الله عز وجل، فالهاء إذن عائدة على الله عز وجل. قال: فوجوب عبادة الله عز وجل على جميع العباد من جملة الأحكام التي سيذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، ودليلها قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله طاعة يعني أن يعبدوه امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، وبرا أي رجاء لبره وثوابه، فيشعر الإنسان عند فعل العبادة بأنه فعلها طاعة لله ورجاء لثوابه. فالصلاة مثلا يقيمها طاعة لله ورجاء لثوابه، وهذا هو الاحتساب. وقد سبق أنه ينبغي للإنسان أن ينوي في عبادته الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، فيجمع بين الأمرين، بين إرادة الخالق عز وجل كما قال تعالى يريدون وجهه، يعني بين إرادة العبد وجه الله، معنى إرادة الخالق إرادة العبد بعبادته وجه الله، وبين إرادة ثوابه كما قال تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهذا واجب على كل مخلوق أن يعبد الله عز وجل. والمراد بالعبادة هنا التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما، يفعل بفعل أوامره وترك نواهيه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، يعني وواجب عليهم أن يفعلوا الفعل الذي أمر به حتما. وحتما وصف يعود على الأمر، يعني الذي أمر به أمر حتم، لأن مأمورات الله عز وجل قسمان، قسم مأمورات حتم وقسم مأمورات تطوع، ما أمر به على ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل هذا واجب، وما أمر به على سبيل الاستحباب والندب هذا مستحب. فالذي يجب أن يفعل هو ما أمر به حتما، ولكن ما أمر به تطوعا قد يكون القيام به فرض كفاية إذا كان تبليغ الرسالة يتوقف عليه، بمعنى أننا لو تركناه لماتت السنة. فهنا ربما يقول قائل إنه يجب أن يقوم الإنسان بما لم يؤمر به حتما، ويكون وجوبه هنا لغيره، يعني لئلا تموت السنة لا لأي جاد الفعل، يعني سنة من السنن صارت في المجتمع منسية، يقول في مثل هذا الحال حتى لا تنسى يقوم بها، ويكون هنا قد يتوجب عليه القيام بها حتى لا يتركها الناس ويهجرها. أما إذا كانت السنة مشهورة فمعلوم أن القيام بها ليس على سبيل الوجوب، يعني لو كنت في بلد مثلا تركوا سنة الاعتكاف ما أحد يعتكف عندهم، فصارت هذه السنة لا يعهدها الناس ولا يعرفونها، فهنا قد يتوجب على الإنسان أن يقوم بها حتى يعرفها الناس وإن كانت في أصلها مستحبة. فالوجوب لأمر خارج عن كون هذه العبادة مستحبة أو غير مستحبة. قال قوله ويترك الذي عنه زجر، يعني يترك ما زجر عنه من النواهي، وهذا هو الواجب على كل مؤمن أن يفعل ما أمر الله به وجوبا فيما حتمه واستحبابا فيما ندب إليه، ويترك الذي عنه زجر وجوبا فيما حرمه وندبا فيما هو مكروه. وهنا يرد سؤال، هل هناك وظيفة أخرى للإنسان غير العبادة؟ غير العبادة؟ الجواب لا، ما خلق الإنسان إلا للعبادة فقط، وما عدا ذلك فإنه مكمل للعبادة، حتى تناول المباحات إنما أباحها الشارع لئلا تمل النفوس، لأن النفوس لو بقيت ملزمة بفعل شيء وترك شيء كلت وملت، لكن فسح لها فيما أحل الله عز وجل. ولهذا نجد أن الشارع فسح للنفوس في أيام الفرح أن تتناول ما يفرح ويطرب، مثل الدف في الأعياد وكذلك في الأعراس، وأباح للنفس أن تنال مطلوبها عند الأحزان، فأباح للإنسان أن يحد على الميت 3 أيام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، وهذا من شأن النساء الإحداد. ف3 الأيام يجوز فيها الإحداد على الميت، لأن النفس تكون حزينة وكئيبة ولا تنبسط للأمور الترفيهية، فلا يتجمل الإنسان فيها ولا يخرج للتنزه ولا يفعل الأمور الترفيهية العادية لأنه محزون، وينطوي على نفسه، وهذا لا بأس به بشرط أن لا يكون الحامل له على ذلك التسخط من قضاء الله وقدره، فإن كان الحامل على ذلك التسخط فهو حرام. إذن فالواجب على الإنسان العبادة، لكن الشرع أباح للإنسان ما يترفه به في حدود معينة لئلا يلحقه الملل والسآمة، والإنسان لنفسه عليه حق، إن لنفسك عليك حق، إن لنفسك عليك حقا. قال رحمه الله، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما قدر أو قضاهم فواقع حتما كما قضاهم، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقال. كل ما قدره الله وقضاه فإنه لا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه، ولكن هناك أمور قد لا تقع بمانع، بسبب مانع، يوجد مانع يدفعه، وكله من القضاء، كله من القضاء والقدر. وهل يجب على العبد أن يرضى بما قدر الله؟ أما التقدير الذي هو قضاء الله عز وجل فيجب عليه، لكن المقضي كأن قضى عليه وقدر جائحة أو مصيبة هذا ليس واجبا عليه أن يرضى بها، فقد تكره النفس ما يحصل له من البلاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقال، يعني من فعل، يعني بسبب فعل الإنسان وما وقع فيه جر إليه المصائب وغير ذلك. وهنا سيذكر في الشرح مراتب لهذه الأمور نأتي عليها إن شاء الله عند قراءتها. قال رحمه الله: وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما، كل مبتدأ وفواقع خبره، ووقعت الفاء في الخبر، وكل له ذكرها هنا على أنها طيب معناها ستكون مفعول مقدم. طيب قال: وقعت الفاء في الخبر، لأن المبتدأ متضمن لمعنى الشرط، ومعنى الشرط هنا هو العموم في كل، فإذا كان المبتدأ عاما فإنه يجوز أن تقترن الفاء في خبره. فلو قلت كل أحد فقائم صح، لكن لو قلت زيد فقائم لم يصح، لأن الأول بمعنى الشرط والثاني ليس كذلك. هذا في الشرح فقط كأنه خطأ من النسخ، وإلا في المتن كل. وقوله كل ما قدر أي كل الذي قدره أو قضاه فواقع، يعني فلا بد أن يقع حتما أي جزما كما قضاه، أي على الوجه الذي قضاه، سواء كان هذا الشيء من فعله عز وجل أو كان متعلقا بأفعال العباد فلا بد أن يقع. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما قضاه أي على الوجه الذي قضاه، سواء كان هذا الشيء من فعله عز وجل أو كان متعلقا بأفعال العباد فلا بد أن يقع. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأخبر أنه لا بد أن يكون. فإذا قدر الله على شخص أن يهتدي اهتدى، وإذا قضى على شخص بالضلال ضل، ومعلوم أنه إنما يضله لسبب منه. وإذا قضى له بالرزق رزق، وإذا قضى له بالفقر افتقر، وإذا قضى الله سبحانه وتعالى بالخصب والرخاء حصل الخصب والرخاء، وإذا قدر الله الجدب والضيق حصل الجدب والضيق، وإذا قدرت الفتن والقتال وقع ذلك، وإذا قدر رفعه رفع. وعلى كل حال فإن كل شيء يقضيه الله فلا بد أن يقع، ولكن ليلاحظ أنه قد يكون لهذا المقضي موانع قضاها الله عز وجل، كما جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. يا هنا مفتوحة، فنقول هذا مقدر ثم قدر له مانع بأمر الله عز وجل فمنعه، إذن فكل ما قضاه الله أو قدره حتى ما كان مقضيا ثم وجد له المانع فإنه داخل في عموم كلام المؤلف رحمه الله، أي دعاء العبد الذي يدعو به ويدفع الله عنه بسبب هذا الدعاء المقضي فإنه بقدر الله وقضائه. ولهذا نرى من الجهل أن يقول بعض الناس في دعائه: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، يعني هذا الدعاء غير صواب، وكأنه يقول، يعني معنى الدعاء هذا: ابتلني بما شئت فإنه لا يهم، بل المهم اللطف بي. فسبحان الله، إن هذا الدعاء لا يصح نقلا عن السلف، وإن صح عن بعضهم فلا يمكن أن يصح عن الصحابة رضي الله عنهم الذين أقوالهم مأثورة ومشهورة. ولكن قل: اللهم إني أسألك اللطف في قضائك، وهذا صحيح. أما أن يقول لا أسألك رد القضاء، أما قول لا أسألك رد القضاء فإن الله عز وجل لا يقضي شيئا سواء لطف بك أو شدد عليك إلا وقد قضاه. لذلك ينبغي أن ننبه من يقول هذا الدعاء إلى أنه لا فائدة منه. فإذا قال الداعي: اللهم قني عذابك، معناه أنه لا يريد أن يعذبه الله. أما قول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، فمعناه إذا كنت قد قدرت شقائي فاجعلني شقيا، لكن هون في الشقاء. هذا معناه، هذا لو فهمت الذي يقول بهذا الدعاء سيقول أنا ما أريده. ماذا قال عمر؟ اللهم إن كنت كتبتني عندك من الأشقياء فامحني واكتبني عندك من السعداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ولكن بعض الناس إذا سمعوا الكلام المركب تركيبا جميلا أخذوا به وهم لا يدرون ما معناه، وهذا من الغفلة. وبعض الصوفية يقولونه بالمكبرات، يدعون به بالمكبرات الصوت، وهذا من الغفلة. والواجب أن نتأنى في كل ما نسمع حتى نزينه بميزان الكتاب والسنة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.